بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع في هذه الليلة بإذن الله تعالى في دراسة متن مع شرحه وهو يتعلق بعلم التوحيد. قد عرفنا فيما سبق أن هذا الأصل هو الأصل الأصيل الذي ينبغي أن يعتني به كل مسلم وكل طالب علم، لأن التوحيد ما يتعلق به لا سيما ما يثبت به أصل الإسلام والمتعلق به أصل التوحيد، هذا لا يحكم على الشخص بكونه مسلما إلا إذا أتى به. أن الفارق بين المسلم والكافر هو ما يتعلق بأصل التوحيد، متى يكون مسلما، متى يحكم عليه بالإسلام، متى يحكم عليه بكونه قد حقق ليس التوحيد وإنما حقق أصل التوحيد، لأن التوحيد كما علمنا مرارا له أصل وله فرع، والفرع هذا قد يعبر عنه بالكمال الواجب أو الكمال المستحب. هذا الفوارق والتفاضل فيه بين مسلمين لا حصر له ولا يدرك، ولكن العبرة بما يتعلق به بأصل التوحيد. شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى لا شك أن له عناية فائقة بما يتعلق بتحقيق التوحيد، لا سيما توحيد العبادة، توحيد الإلهية، توحيد الألوهية، لما من الله تعالى عليه رحمه الله تعالى في ذاك الزمان الذي عم فيه الشرك بحذافيره، فقيض الله عز وجل هذا الإمام لتجديد معالم الدين وإرجاع الناس إلى معين الكتاب والسنة الصافي الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنه، لأن التوحيد قد دخل فيه من الخلل من حيث المعنى، فالفرق بأصنافها وأنواعها وإن ادعوا أنهم موحدون أو أنهم على التوحيد، لأن التوحيد مجرد لفظ، وعلمنا أن الشرع لا ينبني على مجرد الألفاظ وإنما هي معان وعقائد ينبني عليها عمل. وأما الألفاظ هذه وإن كانت ينبغي التزامها مما جاء به الشرع من هذه الأسماء الشرعية، الإسلام والإيمان والإحسان والكفر والشرك، هذه أسماء شرعية جاء بها شرع وبينها أتم بيان، وبين متى يحكم على العبد بكونه مسلما قد حقق التوحيد ومتى يكون قد فارق التوحيد. فالتوحيد له معنى، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن أخذ عنه من أبنائه وأحفاده وطلابه لهم عناية فائقة، وهذه العناية موجودة في ضمن كتبهم، يعني حفظه الله تعالى لنا في مضمون الكتب التي قد أثرت عنه وهي كثيرة، وإن كان قد يظن الظان أنها فيها تكرارا كثيرا لأن مجملها مأخوذ عن شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، وإنما هم يزيدون ذكر أدلة أو يذكرون بيانا لمقاصد الشيخ رحمه الله تعالى، لأن الشيخ بشر قد يتكلم في موضع بكلام مجمل بكلام مطلق، حينئذ لابد من بيانه ولابد من إيضاحه، فإذا بين في موضع آخر فقد كفينا، وإن لم يرد عنه بيان في موضع آخر حينئذ نرجع إلى من أخذ عنه وفهمه. ولا شك أن بسط الكلام فيما يتعلق بمسائل التوحيد في طلابه وأبنائه أكثر منه من الشيخ رحمه الله تعالى لعموم الدعوة آنذاك، وقد يكون الشيخ لا سيما في أول أمره قد ذكر بعض الأشياء على جهة الإجمال، قد مر معنا في مفيد المستفيد أمثلة لذلك أو أمثلة لذلك. حينئذ هذه الكتب التي أثرت فيها لا سيما الشروحات ولا سيما ما يتعلق بالردود ولا سيما ما يتعلق بالتأصيل، ثم رسالة للشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يذكر لها اسم وهي موجودة في الدرر السنية الجزء الثاني صفحة 22 وموجودة كذلك في غيرها. هذه الرسالة ليس لها عنوان وإن اشتهر أنها باسم أصل دين الإسلام وقاعدته، لها شرح، هي رسالة يسيرة، ونظر فيها قد يكون ابتداء أنه أمر معلوم من البدهيات، وهذا الأصل أن يكون أصل التوحيد من البدهيات من المعلوم من الدين بالضرورة، كما لو قلت لي عمين صلاة الفجر واجبة، ها ماذا سيظن بك، خيرا أم شرا؟ حينئذ لا تذكر مثل هذه المسائل. لماذا؟ لأنها من المعلوم من الدين بالضرورة، يستوي في علمها العامة والخاصة، ليس من العلم الذي يتميز به طلبة العلم عن غيرهم فضلا عن العلماء عن غيرهم، وإنما هو قدر مشترك، لأن عرفنا أصل التوحيد أصل الإسلام أصل الإيمان هذا فارق بين المسلم والكافر، فمن لم يتحقق به يعني لم يأتي به يعتقده ويمتثله حينئذ ينفى عنه ماذا؟ الإسلام، وإذا نفي الإسلام ثبت الكفر، حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون مسلما. ولذلك المخالف في هذين الأصلين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى المخالف فيه لا ينسب إلى الإسلام البتة. هذه الرسالة شرحها حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، وكذلك لم يسمه، والشرح موجود في الدرة السنية الجزء الثاني صفحة 202. وشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى مر معنا ترجمة له حافلة في مواضع متعددة المتون التي شرحت، وأما الشيخ عبد الرحمن بن حسن فلعلنا هذا أول كتاب نشرحه له فيما يتعلق به بالتوحيد، اشتهر عنه فتح المجيد ولم ندرسه بعد، نسأل الله عز وجل إقراءه بعد الحاشية، سيكون بإذن الله تعالى. وأئمة الدعوة سواء كان من الإمام رحمه الله تعالى أو من أبنائه وأحفاده الآن في هذا الزمان توجه إليهم تهمة عظيمة من جهة معتقدهم، وأنهم يكفرون المسلمين، ولا شك أن هذه فرية باطلة، ولذلك يطلق بعض المرتدين عليهم أنهم خوارج، وليس الأمر كذلك، لأنهم إنما كفروا بمن كفره الله تعالى، كفروا من كفره الله تعالى، ومن كفره الله تعالى أول من يدخل في ذلك هم المشركون، لا سيما الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما كان في مكة ونزلت الآيات والصور المكية إنما كان الخطاب مع المشركين، لما انتقل بعد الهجرة إلى المدينة حينئذ صار الخطاب مع أهل الكتاب، صار انتقال إن كان أهل الكتاب من جنس المشركين لأن أهل العلم يفرقون من جهة الخطاب، ففرق بين الخطاب المكي والخطاب المدني بناء على أن الخطاب المكي إنما يكون من شأن أن يكون خطابا للمشركين، والمشركون لهم عقيدة كما أن اليهود لهم عقيدة والنصارى لهم عقيدة. إذن نقول بأن الشيخ رحمه الله تعالى واجه في زمنه وإلى هذا الزمن يرمى بمثل هذه التهم تكفير، وهو على جهة العموم لا شك أنه يكفر من كفر الله تعالى، بل كل مسلم يجب عليه أن يكفر من كفر الله تعالى، وإلا ليس بمسلم، كتكفير اليهود والنصارى والمشركين ومن تلبس من تلبس به الشرك الأكبر، هذا بالإجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم في كفره وإخراجه عن الملة. أما تكفير المسلمين الذين لم يقعوا في مكفر هذا ليس من شأن أهل السنة والجماعة البتة، ولا ينسب إلى الشيخ رحمه الله تعالى، بل لا ينسب إلى عوام المسلمين فضلا عن طلبة العلم فضلا عن علمائهم. وإذا كان كذلك فحينئذ كل من طعن في دعوة الشيخ رحمه الله تعالى فإنما أراد ما يعتقده الشيخ، وليس المراد ذات الشيخ أو إسقاط شخصية الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى، وإنما أرادوا نصب منجنيق صح التعبير لدعوته وإبطال ما دعا إليه رحمه الله تعالى. التهمة والفرية نفسها موجهة لمن أخذ عنه، بل إلى زماننا من يرفع راية الدعوة إلى التوحيد وتكفير المشركين حينئذ سمي بمثل هذه الأسماء من جهة الخوارج ومن جهة التكفيرين إلى آخره. حينئذ نقول هل ما جاء به الشيخ رحمه الله تعالى وما دعا إليه وكذلك أبناؤه وأحفاده هل هو بعينه الذي أمر الله تعالى به في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما اعتقده الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟ نقول من عنده شك فلينظر وليقارن بين ما هو موجود بين دفتي كتب أهل العلم أعني أئمة الدعوة النجدية ويعرضه على الكتاب والسنة، فإن وجد خلافا فليأتي به هل ثم خلاف في مفهوم التوحيد ومفهوم الشرك، ومتى يحكم على الشخص بكونه موحدا ومتى يحكم على الشخص بكونه مشركا؟ هل في دعوة الشيخ رحمه الله تعالى وأبنائه وأحفاده ما يخالف الكتاب والسنة؟ إيتوا بدليل يدل على ذلك. ولا شك أن كل من بسط ما عنده من أدلة أن الشيخ رحمه الله تعالى قد أتى بشيء لم يأتي به السابقون فما هو إلا جعجعة وتمسك بمتشابهات، وليس هو بالرد إلى الأصول، بل هذا لم يفهم التوحيد من أصله، ولم يفرق بين حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. وكل من عذر عباد القبور، لأن الفتنة هي قائمة بهم ليس باليهود والنصارى، فكل من عذر عباد القبور على جهة الإطلاق لأنهم مسلمون وأنهم قد أخطأوا وجهلوا إلى آخره، فهذا المغزى عنده والسبب الذي أوقعه في ذلك سواء كان كبيرا أم صغيرا، فحكم الله تعالى لا فرق فيه البتة. فسبب ذلك هو خلطه بين التوحيد والشرك، لم يميز معنى التوحيد عن معنى الشرك. وبالإجماع أن من لم يميز بين النوعين ما شم رائحة الإسلام. الذي يختلط عليه معنى الشرك فيطلق على أهل التوحيد أنهم مشركون، أو يطلق على المشركين أنهم موحدون، هذا ما كفر بالطاغوت. لماذا؟ لأنه كما مر أن الطاغوت قد فسر في كلام بعض السلف بالأصنام والأوثان وعباد القبور، حينئذ فمن يكفر بالطاغوت أول ما يدخل فيه الطاغوت الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الأشجار والأحجار والأموات نحو ذلك، فدخل الملائكة ودخل عيسى باعتبار العابد كما مر معنا، ودخل كل ما عبد من دون الله تعالى فهو طاغوت. حينئذ إذا لم يميز بين ما يعبد حقا وهو الباري جل وعلا وبين ما يعبد بالباطل وهو ما عبد مما سوى الباري جل وعلا، حينئذ كيف يحكم عليه بكونه موحدا؟ إذن ولذلك طالب العلم إذا أراد أن يبسط مسألة العذر بالجهل فلينظر إلى حقيقتين، ولا ينظر إلى التحسين والتقبيح وحديث بواقد إلى آخره، هذا غلط ليس بصواب، وإنما نبدأ بالأصول. هل هذا موحد قد حقق التوحيد أم لا؟ هل التوحيد له حقيقة شرعية بينها الله عز وجل أم لا؟ قطعا سيقول ذلك نعم بينها الله تعالى وله حقيقة شرعية، حينئذ المرد يكون إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. فإذا بينها الله تعالى يأتي السؤال هل هذا حقق التوحيد أم لا؟ حينئذ الجواب الذي لا ينبغي أن يعدل عنه كل منصف أنه لم يأتي به بالتوحيد. التوحيد إفراد، ها لابد أن يكون ماذا؟ قد أفرد الباري جل وعلا بالعبادة، بمعنى أنه لا يعبد إلا الله تعالى، فإذا عبد الله تعالى وعبد غيره حينئذ قد وقع في ماذا؟ الشرك. هذا هو حقيقة الشرك، صرف العبادة لغير الله تعالى. هل تظن أن أولئك المشركين الذين كفرهم الله تعالى وأبدى وأعاد في الرد عليهم في الكتاب أنهم كانوا يعبدون غير الله فقط؟ ما كانوا يعبدون الله تعالى، أكثرهم كانوا يجمعون بين الأمرين، يعبدون الله تعالى تارة ويعبدون غيره تارات. إذن جمعوا بين ماذا؟ جمعوا بين عبادة الله تعالى وبين عبادة غيره. وهؤلاء المشركون الآن في هذا الزمان كذلك جمعوا بين عبادة الله تعالى فنطقوا بالشهادتين ولم يعوا معناها ولم يعملوا بمقتضاها، وصلوا وصاموا وزكوا وإلى آخره من سائر العبادات التي قد تفعل، ويظن الظان أنه بمجرد فعلهم لهذه العبادات قد صاروا ماذا؟ صاروا مسلمين. لا، هذه فرع، والنظر فيها يكون ماذا؟ يكون فرعا لا أصلا، وإنما ننظر ابتداء إلى الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، لها لفظ ولا بد من اتيان به، ولها معنى يجب أن يعتقد، ولها مقتضى يجب أن يعمل به. حينئذ قبل النظر هل يصلي أو لا يصلي، هل يزكي لا يزكي، يصوم أو لا يصوم، حج أو لم يحج، يحفظ القرآن أم لم يحفظ القرآن إلى آخره، نقول قبل النظر في هذا ننظر هل حقق التوحيد أم لا. فالبحث حينئذ يكون في هذه المسألة باعتبار التأصيل. أئمة الدعوة النجدية كذلك توجه إليهم السهام لمحاولة إسقاطهم، وإذا نظر إليهم الناس إلى أنهم لا يعون ما يكتبون ولا يفهمون ما يقرؤون من كتب أهل العلم، وكأنهم عوام كما يصورهم بعض الزنادقة، والنظر يكون فيهم بهذا الاعتبار، حينئذ سقطت دعوتهم، فصار الناظر إذا أراد أن يقرأ في الدرر أو في كلام الشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى قال هؤلاء لا يفهمون، لا يدركون لا لغة ولا أصولا ولا حديثا ولا فقها، وإنما هم أعراب ونحو ذلك. وقد صورهم بعض هؤلاء الذين يدافعون عن المشركين، صورهم به بهذا التصوير. ولا شك أن ثم خطأ عند طلبة العلم، هو أن الناس لابد أن يعرفوا هؤلاء الأئمة، لا لذواتهم ولا لأشخاصهم، وإنما صيانة لحمى التوحيد والنظر فيما يتعلق بهؤلاء الأئمة، وأنهم تكلموا بعلم وعن علم تكلموا، ولم يقتفوا أثر أحد من أهل العلم إلا وهم قد فهموا مراده وما أراد. فهم رحمه الله تعالى على جهة الإجمال والتفصيل ساروا على منهج السلف، لا سيما فيما يتعلق به بالتوحيد. أما مسائل الفرعية كالفقه وغيره هذا لا ينازع فيه، لو كانوا مقلدين للإمام أحمد وليس بثابت ذلك، لكن هذا الخطب فيه سهل، يعني لا يستنكر أن يكون ثم من هو حنبلي أو شافعي أو مالكي، الأمة سارت على ذلك. لكن العبرة في ماذا؟ في العقيدة، هي الابتداء وهي الانتهاء، والحكم على الشخص ابتداء وانتهاء وتزكية وقدحا وذما ومدحا وثناء وقدحا، إنما يكون باعتبار العقيدة. فمن صحت عقيدته حينئذ تمدحه بما يثبت له أوصاف المدح من جهة الإيمان والإسلام واتباع السلف ونحو ذلك. ومن لم تصح عقيدته بل هي فاسدة، حينئذ مهما أوتي من علم فلا وزن له، هذا الأصل، والسلف جروا على ذلك. المبتدع الذي لا يعرف الكتاب والسنة وإنما يعرض الكتاب والسنة على عقول مشايخه وعلى عقول مذهبه وحزبه، هذا لا الأصل فيه باعتبار التحكيم وغيره، هذا ينظر فيه، لكن باعتبار ما يعتقده حينئذ نقول هذا يجب عرضه على الكتاب والسنة. والسلف قد بدعوا كل من خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بباب المعتقد. شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى لا شك أنه عالم جليل، ومن نظر في سيرته وما قرأ ودرس وما كتب علم أنه لم يكن على ما يدعيه هؤلاء الأغرار الآن في هذا الزمان، حتى بعضهم يصور أنهم قراء، هكذا يقول بعضهم، هؤلاء قراء، قراء يعني ماذا؟ يعني عوام لا يفهمون شيئا. حينئذ نقول هذا من الظلم ومن التعدي على أهل العلم. ولا شك أنه ليس مقصوده ذوات هؤلاء، هذا يجب أن تنتبه، ليس هذا المقصود، المقصود إسقاط دعوتهم، ولا شك أن من كان قصده ذلك فالطعن فيهم حينئذ يكون ردة عن الإسلام. الذي يطعن في أئمة الدعوة ومقصوده وظهر من حاله أنه أراد دعوتهم وما يدعون إليه من نشر التوحيد وتأصيل التوحيد وتكفير من لم يأتي بالتوحيد، أو أنه وقع في الشرك الأكبر، إذا كان هذا مقصوده بالطعن في أهل العلم لا شك أن هذا داخل في الاستهزاء والسخرية بالعلماء لذات العلم، وهذا يعتبر من الردة، يعتبر من أنواع الردة. حينئذ ينتبه طالب العلم لا يستعجل في الذم، لابد من نشر فضائلهم ومزاياهم وما يتعلق بكتبهم ونحو ذلك، كما ذكرنا هذا كله يصب في حماية التوحيد والدعوة إليه، وبيان أن هؤلاء العلماء إنما دعوا للتوحيد وكانوا عالمين بأن هذا هو مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل هو دين الأنبياء والمرسلين كما سيأتي. نأتي بترجمة للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى تكون غصة في حلوق هؤلاء المشركين الذين ليس لهم إلا طعن في هؤلاء الأئمة. قال الشيخ بن قاسم رحمه الله تعالى في الدرة السنية الجزء 16 في صفحة 404: هو الإمام العالم العلامة الحبر البحر الفهامة مفيد الطالبين مرجع الفقهاء والمتكلمين المحفوف بعناية رب العالمين العالم الرباني والمجدد الثاني جامع أنواع العلوم الشرعية ومحقق العلوم الدينية والأحاديث النبوية والآثار السلفية. هذه صفات تذكر في مقدمات لكثير من أهل العلم لما يترجم لهم، ولا شك أن هذا باعتبار زمنه، يعني قد يقول قائل إن هذه الأوصاف قد تكون فيها نوع من المبالغة، هو لم يطلقها ويرد به ماذا؟ على جهة الإطلاق، يعني منذ زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى يومنا هو الإمام، لا، لم يقصد هذا، وإنما هذه الأوصاف العالم والعلامة والإمام والجبل ومرجع بقية السلف ونحو ذلك، هذا باعتبار زمنه، لا يصنف العالم ويترجم له باعتبار الأزمان السابقة، ولا باعتبار ما بعده، وإنما في زمنه، في زمنه لم يكن من هو أهل لهذه الأوصاف إلا شيخ رحمه الله تعالى. قال: وارث العلم كابرا عن كابر، يعني أخذ العلم بالتلقي، هذا الأصل، ليس بالنظر في الصحف وليس بالنظر في المذكرات ثم يطعن فيه في أهل العلم الكبرى، كلها أخذ العلم كابر عن كابر، يعني عالم عن من سبقه، يعني سلسلة أخذ العلم باقية إلى زمنه. ولذلك كما أن شأن شيخ الإسلام رحمه تعالى قد رحل وترحل عدة مرات إلى العراق وغيرها، حينئذ هذا كذلك فيما يتعلق بأبنائه وأحفاده. قال: رجع العلم به غضلا بعد أن كان دابرا، وظاهرا بعد أن كان غابرا، مفتي فرق الأنام، ناصر الشريعة، شريعة سيد الأنام، الموفق للصواب في الجواب شيخ الإسلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، يعني حفيده، يعتبر الشيخ محمد رحمه الله تعالى يعتبر جده، كذلك جده الأول ابنه حسن، وهذا ابنه، ولد سنة 96 بعد المئة الأولى بعد الألف في بلد الدرعية، وشب بها، وأخذ العلم عن جده الشيخ محمد، إذن هو حفيد للشيخ محمد رحمه الله تعالى، وهو كذلك من طلابه. وهذا تستفيد منه ماذا؟ ما قد يدندن بعض الناس حوله اليوم، أن ما يذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى يكون ما ذكره أبناؤه مقدما على ما ذكره عبد الرحمن بن حسن. لماذا؟ لأن أولئك أخذوا العلم مباشرة، وهؤلاء الأحفاد يظن المسكين أن كل حفيد لم يلتقي بجده، هذا الأصل، كل حفيد لم يلتقي بجده، هذا قد يكون موجودا، لكن هذا ليس الأمر كذلك فيه، بل هو التقى بجده وأخذ عنه وقرأ كتاب التوحيد إلى باب السحر كما سيأتي. إذن هو حفيد له وأخذ مباشرة عن جده، إذن فهم وإن كان صغيرا في السن آنذاك، لأنه توفي الشيخ محمد رحمه تعالى وكان عمره 13 عاما، وهذه مزية أخرى تدل على أنه بدأ في طلب العلم من الصغر، وهؤلاء الذين يطلبون العلم من الصغر في الغالب أو في الأغلب الأعم هم الذين يكون لهم شأن عظيم في الأمة، فكونه إماما وكونه علامة وكونه مرجعا للفقهاء والمتكلمين آنذاك، هذا لا يستغرب ولا يستبعد من كان في سن التمييز وهو يجلس بين أهل العلم وهو يثني ركبتيه أمام إمام كالشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بل قد رحل في سن صغير وهو دون التمييز. قال هنا: وشب بها، وأخذ العلم عن جده الشيخ محمد وعمومته الشيخ عبد الله والشيخ علي والشيخ حسين، وعن الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، إذن أخذ عن أبنائه، عن الشيخ أولا مباشرة تلقى عنه، لا سيما فيما يتعلق بأوائل كتاب التوحيد، أخذ عن أبناء الشيخ لازمهم الشيخ عبد الله والشيخ حسين والشيخ علي، وأخذ عن طلاب الشيخ. ولذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى يتميز بأنه حصيلة، يعني أخذ عن كل من أخذ عن الشيخ، بل والتقى بالشيخ وأخذ عنه، زد على ذلك أنه ترحل وتأصل في علوم هي تعتبر علوم آلة للتفقه في الدين كما سيأتي. قال: وعن الشيخ عبد الحمد بن ناصر بن معمر والشيخ عبد الله بن فاضل، وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن خميس في الفرائض وفي الجزرية على أحمد بن حسن الحنبلي، وشرح الفاكهي على المتممة في النحو على الشيخ حسين بن غنام، يعني على الطريقة والطرائق المشهورة عند أهل العلم، وهو أن ينظر في جميع الفنون. إذن الشيخ رحمه الله تعالى يعتبر على طرائق أهل العلم القدماء يعتبر عالما، لأن الذي يكون عالما الأصل أن يكون ماذا؟ جامعا ومتقنا للعلوم التي يعلمها. وأما أرباب التخصصات هؤلاء فهؤلاء ليسوا من أهل العلم بالإجماع، ولا يشكل ذلك إلا على من ليس من أهل العلم، يعني أصحاب التخصص بالمفهوم الحادث اليوم الذي يقول هذا محدث وهذا فقيه وهذا إلى آخره، ثم إذا جاءوا في باب المعتقد إن كانوا مسلمين فهذا حسن، هذا يبقوا على إسلامهم فهذا حسن، ولكن يتكلمون بما لا يحسنون. فإذا كان كذلك فهذا النوع عند أهل العلم لا يسمى عالما. فمن كان منكم يا طلبة العلم ينظر في هؤلاء المتخصصين ويدرس، هذا يفسد دينه من حيث لا يشعر. فالمتخصص في الحديث لا يقرأ عليه ولا يحل لك أن تستفتيه البتة، لأنه لا يحسن إلا كلاما فيه في الرجال، فإذا جعلته عالما ومرجع إلى آخره فقد افتريت على المسلمين إن كنت زكيت عند غيرك، وقد أفسدت دينك على نفسك. ليس عندنا الشريعة لا تتبعض، الفهم لابد أن يكون مستقيما، لابد أن يكون صحيحا. متى يكون الفهم صحيحا عند العلماء؟ إذا كان أهلا للنظر. متى يكون أهلا للنظر؟ إذا وجدت فيه شرائط الأهلية. ما هي شرائط الأهلية؟ افتح كتب أهل العلم، إذا كنت لا تثق في كلامي فارجع إلى كتب أهل الأصول فانظر ماذا قالوا وماذا كتبوا. متى يكون العالم أهلا للنظر في الكتاب والسنة؟ ثم بعد ذلك يفتي هذا حلال وهذا حرام وهذا مشرك وهذا كافر إلى آخره. ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى لم يكن صحفيا ولم يكن جامعيا ولم يكن أستاذا مشاركا ولا مساعدا، وإنما كان على جادة أهل العلم، بمعنى أنه عنده أهلية النظر، فتكلم وأفتى وقرر مسائل التوحيد على طريقة السلف، فجاء الجهلة والسفهاء يطعنون فيه بأنه قارئ وبأنه لا يحسن شيئا من العلم. قال رحمه الله تعالى: وأخذ العلم أيضا عن علماء مصر، قرأ في الفرائض وقرأ في النحو المتممة. بعضهم قد لا يحسن أن يقرأها نظر المتممة ثم يطعن فيه مثل هؤلاء الأئمة. وأخذ العلم أيضا عن علماء مصر رحلة، وهذه سنة، إذ كان ثم مع أعمامه. إذن لم يكن وحده الذي رحل، إنما كان مع أعمامه من أبناء الشيخ رحمه الله تعالى. ومن فضلائهم الذين درس عليهم، ولا شك أنه إنما رحل إلى الأزهر، ومن فضلائهم الشيخ حسن القويسني. حسن القويسني هذا يعتبر من كبار علماء الأزهر، وإن كان أشعريا إلا أن كلام الشيخ رحمه الله تعالى وقد نص هو على أنه أخذ عن فضلاء الأزهر. هذا يدلك على ماذا؟ على أن هؤلاء الأئمة العبرة عندهم فيما يتعلق بالشرك وما يكون مرادفا لهم من الكفر، يعني بحثهم والحكم والفيصل بينهم وبين الناس إنما هو في المكفرات، وما دونها إنما مسلكهم هو مسلك العلماء السابقين. فلو كانوا أهل تشدد وتنطع وغلو وإلى آخره مما يلمزون به لما قال عنهم بأنهم من فضلاء الأشاعرة أو علماء الأزهر، بل لو كان الأمر كذلك لما سوغ لنفسه أن يدرس عند أشعري، وإن كان الأصل هو المنع لكن لعله لحاجتهم. قال: ومن فضلائهم حسن القويسني. حسن القويسني هذا صاحب شرح السلم الذي قرأناه سابقا مختصرا، والشيخ عبد الله سويدان والشيخ عبد الرحمن الجبرتي. وأخذ العلم عن مفتي الجزائر محمد بن محمود الجزائري الحنفي، وقرأ على الشيخ إبراهيم العبدي، هكذا في الدرر لعله العبيدي، شيخ مصر في القراءات، قرأ عليه أول القرآن، وقرأ على الشيخ أحمد سلمونا كثيرا من الشاطبية وشرح الجزرية، وقرأ على الشيخ يوسف الصاوي والشيخ إبراهيم البيجوري شرح الخلاصة، خلاصة الألفية. إذا قرأ الألفية وقرأ المتممة كيف قال بأنه لا يدري؟ عجبا. وأجازه جماعة من المحدثين، وأخذ العلم أيضا عن جماعات سوى هؤلاء المذكورين، وكان رحمه الله تعالى له اليد الطولة. إذن هذه سلسلة، ويأتي التنصيص بكلامه هو بعينه رحمه الله تعالى. إذن لو نظرت إلى هذه على جهة الإجمال ولم يذكر هو أو غيره على جهة التفصيل، العلم إنما يذكر بعض المسميات والأسماء للكتب التي قرأت، فقرأ في الشاطبية وقرأ في الجزرية وقرأ في المتممة، وكذلك قرأ في الفقه، ولا شك أنه ضبط الفقه على مذهب الحنبلي، وكذلك التقى بجده وسمع وقرأ إلى آخره. إذا مثل هذا يكون ماذا؟ لا شك أنه يعتبر من العلماء، ثم يقارن به أو ينظر فيه في كتبه. قال: وكان رحمه الله تعالى له اليد الطولة في الأصول والفروع، حتى لم يكن في زمانه أفقه ولا أورع ولا أزهد ولا أتبع للسنة منه، وكان من الجبال التي لا ترتقى ذروتها ولا ينال سنامها، ومن أكابر السلف وأعلامها، غزير الفضل، كامل العقل، شديد التثبت، حسن السمت، إماما في جميع الفنون الدينية، معرضا عن الدنيا وأهلها، هينا لينا شجاعا مهيبا، متواضعا محبا للطلبة والمساكين، حسن الخلق أو الخلق والخلق، جوادا سخيا، كثير العبادة والتضرع والدعاء. قال: عن الدنيا ما كان أصبرها، وبالسلف ما كان أشبهها، وبالصالحين ما كان ألحقها، اختصه الله بنصر دينه والقيام بحفظ سنته، يعني علم وعمل ودعوة. هذا الأصل. طالب العلم إذا لم يتبنى طرائق العلم في مثل هذه المسائل فلا خير فيك ولا في علمك، لا سيما فيما يتعلق به بالتوحيد. إذا لم تكن تأخذه بجادة على فهم سلف الأمة ثم تكون داعية إليه وأنت لست بشيء، لأن هذا هو الأصل. إذا لم تكن على علم بالتوحيد تعلم ماذا؟ إذا لم تكن داعية إلى التوحيد وتعلم الناس توحيد تكون داعية إلى أي شيء؟ هذا ينبغي أن ينظر فيه وأن يراجع طالب العلم نفسه. قال: والقيام بحفظ سنته ورضيه لإقامة حجته، قام مقام نبوة واشتهر ذكره وانتشر وأجمع على إمامته في الدين أهل نجد والأمصار، وشاع صيته في الأقطار وشمائله. قال الشيخ عثمان ابن بشر: هو العالم النحري والبحر الزاخر الغزير، مفيد الطالبين وافتخار العلماء الراسخين ومرجع الفقهاء والمتكلمين، المحفوظ بعناية رب العالمين، عمدة السلف بقية الخلف، جامع أنواع العلوم الشرعية ومحقق العلوم الدينية والأحاديث النبوية والآثار السلفية، مفتي فرق الأنام ومؤيد شريعة سيد الأنام. وقال الشيخ إبراهيم بن عيسى شارح النونية: هو الإمام العالم الفاضل القدوة، رئيس الموحدين وقامع الملحدين، كان إماما بارعا محدثا فقيها ورعا تقيا نقيا صالحا، له اليد الطولة في جميع العلوم الدينية، وكان ملازما للتدريس مرغبا في العلم معينا عليه، كثير الإحسان للطلبة، لين الجانب، كريما سخيا ساكنا وقورا كثير العبادة، ولو تتبعنا محاسنه وفضائله لطال المقام. هذا زبدة كلام أهل العلم فيما يتعلق به هذا الجبل العالم رحمه الله تعالى. وإذا طعن فيه طاعن حينئذ نعلم أنما أراد به عقيدته ودينه وتوحيده وما يدعو إليه، لأنه سار على الجادة في تقرير التوحيد وفي تكفير كل تارك للتوحيد وتكفير كل مشرك لم يأتي به بالتوحيد، فهو على جادة السلف، وهذا محل إجماع، وهو أن من ترك التوحيد ليس بمسلم. والمصنف رحمه الله تعالى أراد تأصيل هذه المسألة بهذه الرسالة. وله مصنفات شهيرة مقبولة، منها كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الشهير المعروف، قرة عيون الموحدين حاشية على التوحيد، له تعليقان يعني شرح وله حاشية. قرة عيون الموحدين هذا أشبه ما يكون به بالحاشية، وفيها فوائد نفيسة كذلك. والثالث كشف ما ألقاه إبليس على داود ابن جرجيس مجلد، ورد عليه أيضا غيره. داود ابن جرجيس هو الذي يدندن حول شبهاته كثير ممن يكتب فيه العذر بالجهل في هذا الزمان، يأخذون كلامه ويصغونه به بصياغة أخرى. كتاب في الرد على عثمان بن منصور مجلد، وله الرد والردع على داود أيضا، مشاركة مع عمه الشيخ عبد الله في الرد على الزيدية، اختصر قطعة من العقل والنقل، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تفسير الفاتحة، مختصر تفسير قل هو الله أحد، وله ردود مختصرات على ابن منصور وغيره، وأجوبة مفيدة ورسائل ونصائح عديدة أكثر من مجلد. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: فرقناها في مواضعها على حسب الترتيب، يعني موجودة كلها في ماذا؟ في الدرر السنية. الدرر السنية هذا كنز، كنز عظيم، ينبغي لطالب العلم أن يأخذ له نسختين، نسخة يستعملها ونسخة تكون احتياطا عل وعسى. قال: وبالجملة فهو رئيس قضاة المسلمين، وانتفع بعلمه الفئام، لأنه إذا انبرى لهذه الدرر من ينتسب إلى العلم، فما بالك بغيرهم من أصحاب الرياسات الذين يخافون على كراسيهم، حينئذ يكون باب أولى وأحرى إذا كان من ينتسب إلى العلم ويطعن في هذه الدرر ويقول تحتاج إلى تهذيب وتحتاج إلى تنقية. قل أنت دينك يحتاج إلى تنقية وتهذيب، هذا إن كنت مسلما، هذا إن كنت مسلما، حينئذ يكون النظر في هذا بهذا الاعتبار. إذا كان من ينتسب العلم ويغتر به كثير من طلبة العلم فضلا عن غيرهم ويظن أنه من المسلمين ومن الموحدين الآخرين ويطعن في هؤلاء الأئمة لأجل دعوتهم، هذا لا شك أنه ردة عن الإسلام. يرضى من يرضى ويغضب من يغضب. من طعن لأجل عقيدتهم ولأجل أنهم يكفرون المشركين، من طعن لأجل ذلك فهو كافر مرتد عن الإسلام. ندين الله تعالى بهذا، بل يخشى على من لم يكفره، ويخشى كما ذكرنا سابقا. فهو رئيس قضاة المسلمين وانتفع بعلم الفئام، وفضائله ومحاسن ومناقبه أشهر من نار على علم، فرحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء، فلقد بذل نفسه لله وفي ذات الله لا تأخذ في ذلك لومة لائم ولا عذل عاذل، وألقي عليه من المهابة والجلالة والبهاء ما لا يعرف لغيره. توفي رحمه الله تعالى في 8 ذي الحجة سنة 85 بعد 200 بعد 1000، حينئذ يكون رحمه الله تعالى على هذه جادة منذ أن نشأ إلى أن مات وهو مع العلم وتقرير العلم وتدريس العلم والدعوة إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على جادة السلف، لم يكن عنده مخالفة لأصول أهل السنة والجماعة، بل هم على اقتفاء أثر السلف مطلقا جملة وتفصيلا. وذكر هو رحمه الله تعالى عن نفسه لما سئل عن طلبه للعلم كما قال فيه مشاهير علماء نجد الجزء الأول صفحة 85، قال: رواية العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى عن مشايخه، هو تكلم به بنفسه ونحن نذكر هذا من باب الإحسان إلى الشيخ رحمه الله تعالى، لأن إشهار أهل العلم وذكرهم بين الناس هذا من رد الجميل مع الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة والسكن في دار النعيم. قال رحمه الله تعالى: فيما كتبه إلى بعض تلاميذه من العلماء، وقد سأله ممن أخذ عنه من المشايخ في نجد ومصر، قال: وأما ما طلبت من روايتي عن مشايخي فأقول، هذا كلامه هو رحمه الله تعالى، اعلم أني قرأت على شيخنا الإمام الجد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، هذا اعتراف منه. إذن هل يقول قائل بأنه لم يأخذ عن جده؟ من أين قلت هذا؟ من أين جئت من أنه لم يأخذ عن جده؟ فإذا كان كذلك فيكون حينئذ الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى ذا فهم حسن لكلام شيخه، كذلك كما قررنا سابقا أولى من يفهم كلام الشيخ هم طلابه، لكن ليس كل الطلاب، وإنما الطلاب الذين يعتنون به بكلام الشيخ، حينئذ هم أولى من يفهم كلام الشيخ، ولذلك قد يشير إشارات قد يفهمها البعض قد لا يفهمها البعض، من يعرف طريقة الشيخ ويعرف ما متى ينص على شيء ومتى لا ينص حينئذ يعرف بالإشارات ويعلم بمغازي الألفاظ أنه يريد كذا ولا يخطئ، ولذلك بعضهم قد يفهم كلاما خطأ، لماذا؟ لكونه لم يمارس كلام شيخه ولم يتعقل، لكن هؤلاء أخذوا عن علماء ففهموا مراد هؤلاء العلماء فوجهوا توجيه كلامه أو كلام شيوخهم على الوجهة الصحيحة. قال: قرأت على شيخنا الإمام الجد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب التوحيد من أوله إلى أبواب السحر، يعني قرأ الأبواب الستة الأولى وفهم المراد، وجملة من آداب المشي للصلاة، وحضرت عليه عدة مجالس كثيرة في البخاري والتفسير وكتب الأحكام لقراءة شيخنا الشيخ ابن عبد الله رحمه الله تعالى. إذن هذه كلها حضرة، ما يتعلق بالتفسير وما يتعلق به جملة من الأحكام أخذ عن جده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال: وشيخنا الشيخ ابنه علي رحمه الله تعالى في كتاب البخاري، وقراءة ابنه الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى في سورة البقرة من كتاب الكثير، وكتاب منتقى الأحكام قراءة الشيخ عبد الله بن ناصر وغيرهم، وسنده رحمه الله تعالى معروف تلقاه عن عدة من علماء المدينة وغيرهم رواية خاصة وعامة، يعني حتى على طرائق المبتدعة الآن الذين ليس لهم هم بهذا القيد إلا جمع الأسانيد، حتى الأسانيد أخذ منها ما أخذه رحمه الله تعالى، لأن العلم الأصل فيه المشافهة، هذا الأصل، والأسانيد هذه انتهى وقتها، لكن بقي ما يشيع عند بعض طلبة العلم أنه لابد أن يجمع بين هذا وذاك، حينئذ لو أخذ يأخذ عن أهل العلم، والعالم إنما يجيز أهل العلم، وأما أنها لكل من هب ودب فنقول هؤلاء أبطلوا فائدة الأسانيد وذهب رونقها التي كانت معروفة عند السلف، ولو كانت في العصور المتأخرة فالعبرة بالحق وإصابة الحق، فتح الباب هكذا بالأسانيد لكل من هب ودب هذا لا فائدة منه البتة، لكن مع ذلك قد اهتم رحمه الله تعالى وأخذ الأسانيد وأجيزا في كثير من كتب الحديث وغيرها. قال: منهم محمد حياة السندي والشيخ عبد الله محمد حياة السندي، هذا الذي أجاز الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى، والشيخ عبد الله ابن إبراهيم الفرضي الحنبلي. قال: وقرأت وحضرت جملة كثيرة من الحديث والفقه على الشيخين المشار إليهما أعلاهم. قال: وشيخنا الشيخ حسين رحمه الله تعالى عمه، وحضرت قراءته وأنا إذ ذاك في سن التمييز على والده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لا يدر، يعني أخذ العلم وهو لا زال صغيرا. هؤلاء هم الذين يكون لهم المكانة، هم الذين يكون لهم الجد والتحصيل في العلم. ولا يمنع أن الكبير لو أخذ العلم حينئذ أنه لا يجيد له، وإنما المراد أن هؤلاء امتازهم أو خصهم الله تعالى بسلامة الفهم مما يعين على ذلك أخذ العلم ابتداء. وهذا كثير في أهل العلم، وصل إلى 15 وهو يفتي ويدرس ويعلم، وصل إلى 20 وهو إمام إلى آخره كذلك، لكن هذا كان قديما، واليوم لا. قال: وشيخنا الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله تعالى قرأت عليه في مختصر الشرح والمقنع وغيرهما، مختصر الشرح هذا لعله لجده شرح كبير، والمقنع هذا لي قدامه رحمه الله تعالى وغيرهما. وشيخنا الشيخ عبد الله بن فاضل رحمه الله تعالى قرأت عليه في السيرة، وشيخنا الشيخ عبد الرحمن بن خميس قرأت عليه في شرح الشنشوني على رحبية في الفرائض، وشيخنا الشيخ أحمد بن حسن الحنبلي قرأت عليه الجزرية للقاضي زكريا الأنصاري، وشيخنا الشيخ أبو بكر حسين بن غنام قرأت عليه شرح الفاكهة على المتممة في النحو. وأما مشايخنا من أهل مصر فمن فضلائهم، تعبير من عندي هو من فضلائهم، وإن كانوا شاعر أو بعضهم على مذهب الأشعر، هذا تستفيد منه أنه ما أن نظرة الشيخ عبد الرحمن رحمه تعالى إلى المخالف إنما تنصب ابتداء على المشرك الذي لم يأتي بالتوحيد. أما من عداهم فيأتي كلابن تيمية رحمه تعالى في من وقع في بدعة لا يبدأ إلى آخر ما يستدل به المخالف على الشرك الأكبر، يأتون بكلام تيمية رحمه تعالى فيما يتعلق بالبدعة التي هي دون الشرك، والتعامل مع المبتدع الذي وقع فيما هو دون الشرك، ويستدل به على ماذا؟ على أنه قد عنى به الواقع في الشرك، هنا حصل ماذا؟ خلل. قال: فمن فضائل في العلم الشيخ حسن القويسني حضرت عليه شرح جمع الجوامع في الأصول المحلي، هنيئا لك، يعني قرأ جمع الجوامع. أين من يدرس العقيدة الآن ويفتي في مسائل وقد قرأ الورقات بشرح موسى؟ هذا لا وجود له إلا يشاء الله تعالى. هذا قرأ ماذا؟ جمع الجوامع بشرح المحلي. ليتهم يحسنون أن يقرأوا فقط قراءة نظرية ولا يخطئون في هذه القراءة، وهذا يدل على ماذا؟ على أنهم قد راموا شططا. قال: ومختصر السعة المعاني والبيان، وما فاتني من الكتابين إلا فوات يسير. إذن هو دارس للقراءات ودارس للفقه على طريقة الحنابلة، ودرس بالحديث، وكذلك أخذ في علم المعاني بلاغة، وأخذ كذلك في أصول الفقه على الطريقة الجادة. قال: وأكبر من لقيت بها من العلماء الشيخ عبد الله سويدان وأجازني هو والذي قبله بجميع مروياته، ودفع لي كل واحد منهما نسخته المتضمنة لأوائل الكتب التي رووها بسندهم إلى الشيخ المحدث عبد الله بن سالم البصري شارح البخاري، ولقيت بها الشيخ عبد الرحمن الجبرتي وحدثني بالحديث المسلسل الأولية بشروطه، وهو أول حديث سمعته منه، قرأت عليه سنده حتى انتهيت إلى الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء. وأجازني بجميع مروياته، وذكر الأسانيد وكلها عن الحافظ شيخ الإسلام أحمد ابن علي بن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، وأكثر روايات من ذكرنا من مشايخنا للكتب تنتهي إليه، يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وانظر هنا مع كون ابن حجر عنده شيء من الخلاف في ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، بل حتى في توحيد الألوهية، مع ذلك وصفه بماذا؟ شيخ الإسلام. إذن هم ليسوا بغلاة كما يزعمه من يزعمه، إنما بحثهم وشدتهم فيما يتعلق بالشرك الأكبر، لأنه ليس بمسلم، كافر. حينئذ كيف يوصف بكونه مسلما وينزل عليه أحكام المسلمين؟ هذا محل المعركة مع الأئمة عليهم رحمة الله تعالى. قال: وقرأت عليه سانيده عن شيخه المذكور متصلة إلى مؤلف الكتب الحديثية كالإمام أحمد ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه رحمه الله تعالى، فأجازني بها وبسند مذهبنا بروايته عن شيخه مذكور، يعني مذهب الإمام أحمد، عن السفارين النابلسي الحنبلي عن أبي المواهب متصلا إلى إمامنا رحمه الله تعالى. وأما الشيخ عبد الله بن سويدان فأجازني بجميع ما في نسخة عبد الله بن سالم المعروفة بمصر ونقلها من أصله، فهي إلى الآن موجودة عندنا مسندة إلى الشيخ المذكور بروايته عن شيخه محمد بن أحمد الجوهري عن أبيه أحمد عن شيخ عبد الله بن سالم، وقد تقدم سياق سنده إلى البخاري. وجاز لي رواية مذهب إمامنا بروايته له عن الشيخ أحمد الدمنهوري عن الشيخ أحمد ابن عوض عن شيخه محمد الخلوتي عن شيخه الشيخ منصور البهوتي عن الشيخ عبد الرحمن البهوتي عن الشيخ يحيى ابن الشيخ موسى الحجاوي عن أبيه الخلوتي، هكذا يضبط الخلوتي، عن أبيه، وسند الأبي مشهور إلى الإمام أحمد. وأما الشيخ حسن القويسني فأجازني بجميع ما في نسخة عبد الله بن سالم البصري المذكور بروايته عن الشيخ عبد الله الشرقاوي، وذكر أسانيده. قال: ولقيت بمصر مفتي الجزائر محمود محمد ابن محمود الجزائري الحنفي الأثري، فوجدته حسن العقيدة، يعني في باب الأسماء والصفات كذلك ما يتعلق بالتوحيد، طويل الباع في العلوم الشرعية، وأول حديث حدثنيه المسلسل بالأولية، رواه لنا عن شيخه محمود الجزائري بشرطه متصلا إلى سفيان ابن عيينة كما تقدم. أجازني بمروياته عن شيخه المذكور وشيخه علي بن الأمين، وقرأت عليه جملة في صحيح مسلم وأول البخاري رواية ابن سعادة بالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى، وقرأت عليه جملة من الأحكام الكبرى للحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى، وكتبت أسانيده في الثبت الذي كتبته عنه. وممن وجدت بمصر الشيخ إبراهيم العبيد المقرئ شيخ مصر في القراءات، يقرأ العشرة أو يقرأ العشرة، وقرأت عليه أول القرآن. وأما الشيخ أحمد سلامون فلي به اختصاص كثير، وهو رجل حسن الخلق متواضع له اليد الطولة في القراءات والإفادات، وقرأت عليه كثيرا من الشاطبية وشرح الجزرية لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. زكريا الأنصاري يسميه ماذا؟ يسميه شيخ الإسلام، ونحن نمنع ذلك، إذن عنده سعة قد لا تكون عندنا. وقرأت عليه كثيرا من القرآن وأجاد وأفاد، وهو مالكي المذهب، وللذي قبله يعني إبراهيم العبيد روايات وأسانيد متصلة إلى القراء السبعة وغيرهم، ومنهم الشيخ يوسف الصاوي، قرأت عليه الأكثر من شرح الخلاصة لابن عقيل رحمه الله تعالى، يعني شرح الألفية، ومنهم إبراهيم البيجوري، قرأت عليه شرح الخلاصة للأشموني إلى الإضافة، وحضرت عليه في السلم وعلى محمد الدمنهوري في الاستعارات، والكافي في علمي العروض والقوافي قرأها لنا بحاشيته بالجامع الأزهر. مدرسة أو لا؟ مدرسة. فأتوني بمن يطعن فيهم أن يكون على شيء من هذا العلم الذي سار عليه رحمه الله تعالى، جمع الفنون كلها وعلى أهلها المتخصصين، لا سيما ما يتعلق بالأصول والنحو والعروض والاستعارات والبيان ونحو ذلك. فإذا كان كذلك حينئذ يكون أهلا للنظر والاجتهاد. هذه ترجمة له رحمه الله تعالى، كما ذكرنا سابقا لا بد من إحياء ترجمة هؤلاء الأئمة، لا سيما أن طلبة العلم قد لا يعرفوا، يسمع أن عبد الرحمن حسن من أمة الدعوة فقط لا يدري عنه شيئا آخر، هذا غلط، لابد من نشرها ولابد من بيانها ولابد من إيضاحها، وبيان أنهم علماء ليسوا بقراء كما يزعمه بعض الجهل السفهاء أنهم قراء لا يعون ما يكتبون. قد ذكر بعضهم ممن كتب في العذر بالجهل أنهم لا يدركون حتى حقائق الأجرومية، هكذا موجود، ولا يدركون حقائق الورقات، يقول أحسن واحد منهم قد قرأ الورقات وقرأ الأجرومية، وأنت تسمع الآن من كلامه رحمه الله تعالى ما يكذب هذا الدجال المفتري، وكل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل طعن في دعوتهم أنهم يكفرون عباد القبور، وهؤلاء إنما أرادوا أن يذبوا عنهم. نص الرسالة التي هي أصل دين الإسلام وقاعدته هي صغيرة الحجم قليلة الألفاظ، لكنها ذات مغزى كبير لمن فهم وأدرك ما أراده الإمام رحمه الله تعالى. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى كما في الدرة السنية الجزء الثاني صفحة 22، قال: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران. هذه لو قرأها طالب علم وحده يقول انتهينا، لا إشكال فيها، لأنها واضحة، هي بالفعل من قرأ الأصول الثلاثة وقرأ كشف الشبهات أو كتاب التوحيد أدرك حقيقة هذه الرسالة، لكنه ركبها من جزئين: بيان أصل الدين وبيان المخالف وأنواع المخالفين في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران. الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. فيه إشكال؟ لا إشكال، الكل يسلم بذلك. الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، هذه فهمها قد يعجز عنه بعض من ينتسب إلى العلم، لأن الله تعالى أمر به بعبادته، هذا واضح لا إشكال فيه، وحده لا شريك له، هنا وقع ماذا؟ وقع الخلل عندهم. وحده لا شريك له معناه ماذا؟ ألا يصرف العبادة لغير الله تعالى، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني مما يعلم ضرورة أن الله تعالى أمر بعبادته وحده دون ما سواه. وإذا كنت تشعر في نفسك يا طالب العلم أخصك أنت إذا كنت تشعر في نفسك وقلبك أن وجوب الصلوات الخمس آكد عندك من هذا الوجوب فأنت على خلل بالتوحيد، بل يجب أن تعتقد أن هذه الجزئية وهي أصل أصيل الأمر بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له آكد من وجوب الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج إلى آخره، لا يستوي عندك الوجوبان، لو استوى دل على أن ثم خللا عندك، وإنما الأصل ماذا؟ هو عبادة الله تعالى وحده. قال الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك، يعني الدعوة إلى ذلك والموالاة فيه ولا وبراء وتكفير من تركه، هذا أصل لن يتأصل. ما معنى أصل؟ سيأتي تفسيره، لكن نريد أن نعطي مقدمة على الرسالة ذاتها. الأصل المراد به إذا فات فات، ها إذا فات فات، يعني إذا فات الأصل فات الإسلام، بمعنى من لم يحقق المذكور لا يكون مسلما، يكون ماذا؟ كافرا مرتدا. إذا نازع في هذا عبادة الله تعالى وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه من أجل التوحيد وتكفير من تركه، من لم يأتي بالتوحيد من لم يكفره فات الأصل عنده. يعني لو وجد الجزء الأول أمره بعبادة الله تعالى، اعتقد أنه هذا أصل وحرض عليه ووالى فيه، لكنه ماذا؟ ما كفر من تركه، فات الأصل. واضح؟ فات الأصل. إذن تقرير هذا الأصل يعينك على فهم المسألة إن كان عندك إشكال في المسألة، وهي مسألة ماذا؟ عدم إعذار المشركين، أنهم مشركون قاطبة، لا تفريق بين زيد ولا عبيد. قال الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله، ولا تشركوا به شيئا، تحريم الشرك والإنذار عنه هذا معلوم من الدين بالضرورة، لكن انتبه هنا، الأصل الأول قال أمر بعبادة الله، العبادة مفهومها، معنى العبادة بينه الله تعالى أم لا؟ بينه جل وعلا. إذن هذا متضمن لمعرفة معنى العبادة، أمر بعبادة الله وحده لا شريك له، إذن يأتي السؤال ما معنى العبادة، وهذا كذلك بينه الله تعالى. ثاني الأصل الثاني الذي إذا فات ولو تحقق الأصل الأول، الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله، على العكس تكفير من فعله، إذا لم يكفر من فعله فات الأصل. قلنا إذا فات فات، إذا تحقق بالأصل الأول ولم يتحقق بالأصل الثاني ليس بمسلم، وإذا حقق الأصل الأول واتصف بمدلولاته وحقق جزءا من الأصل الثاني، يعني ترك الشرك ما تلبس به وأنذر الناس وحذر وحصل ولاء وبراء، لكن من جهة البغض والكراهة، لكن لم يكفر، قال نحن نعاديهم ونقول هؤلاء الضلال وهؤلاء مبتدع لكنهم ليسوا كفارا بل هم معذورون بالجهل، ما حكمه؟ فات وصف الإسلام عنه. إذن هذان الأصلان يدلان على ماذا؟ على أن ما ذكره رحمه الله تعالى، أن ما ذكره رحمه الله تعالى من كونه أصلا هو المراد به المعنى اللغوي، أصل ما يبنى عليه غيره، فإذا فات هذا الأصل حينئذ فات وصف الإسلام، ولذلك قال أصل دين الإسلام، لم يعني دين الإسلام مطلقا، لأنه إذا قيل الإسلام أو قيل الدين دخلت الأعمال كلها، وليس فوات بعض الأعمال مضيعا ومفوتا لأصل الدين كذلك، بل ثم أركان تكون داخلة في أصله. قال رحمه الله تعالى هذه الجزئية الأولى فيما يتعلق بالرسالة. قال والمخالفون في ذلك أنواع، المخالفون في ذلك في الأصلين أنواع، وهذان الأصلان مجمع عليهما، وليس شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أول من تكلم في أصل الدين كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فكلام أهل العلم قديما وحديثا ممن سار على نهج الأئمة في بيان أن الإسلام له أصل يزول وصف الإسلام بزواله وله كمال ينظر فيه بحسبه، هذا مضطرد ومعلوم من الدين به بالضرورة. المخالفون في ذلك أي في الأصلين فيهما معا أو في أحدهما أو في أبعاضهما، لأن الأصل الأول مركب من أجزاء، والأصل الثاني مركب من أجزاء، فوات جزء واحد فقط من الجزئين من الأصلين مفوت لوصف الإسلام. قال: فأشدهم مخالفة، أشدهم مخالفة، أكثرهم مخالفة. الأول من خالف في الجميع، يعني ها لم يأتي لا بعبادة الله تعالى وحده ولم يأتي بالثاني، وقع في الشرك. فإذا وقع في الشرك أو لم يأتي بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، حينئذ فوت الأصلين، وهذا لا شك أنه أعظم. قال: فأشده مخالفة من خالف في الجميع. ومن الناس، يعني بعض الناس، وهذا النوع الثاني من المخالفين، ومن الناس من عبد الله وحده، يعني حقق ماذا؟ الأصل الأول، ولم ينكر الشرك ولم يعادي أهله. ومنهم، هذا النوع الثالث، من عاداهم ولم يكفرهم، قد يعاديهم ولا يكفرهم. قلت لك سابقا أنه قد يحكم عليهم بماذا؟ مبتدعة، ضلال، هالكون، إلى آخره. يكفي؟ قل لا، لابد أن نحكم بما حكم الله تعالى. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فهم كفار، وجب أن تحكم عليهم بماذا؟ بكونهم كفارا. لأنك إذا قلت مبتدع ضلال، ها مبتدع ضلال هذا يختص بالكفار؟ الجواب لا، وإنما هو يتضمن إثبات وصف الإسلام، لأن الإسلام قد يجامع البدعة، والإسلام قد يجامع الضلالة. ولذلك عند أهل السنة والجماعة الكفر كفران، والظلم ظلمان، والفسق فسقان، أكبر وأصغر في كل منهما. إذن الأصغر من هذه الأنواع الثلاثة من الكفر والفسق والظلم قد يجامع وصف الإسلام. إذن لا يكفي تقول مبتدع ضلال إلى آخره، لا يكفي أن تقول أنا لا أسلم عليهم ولا أزورهم هؤلاء إلى آخره، لا يكفي. أو تترك الصلاة عليهم من باب التعزير والزجر ونحو ذلك، قل لا يكفي، لابد أن تعتقد ماذا؟ أنهم كفار. فإذا لم تعتقد التصريح، قلنا التصريح هذا بحسبه، يعني بيان أنهم كفار تقول هذا كافر هكذا في وجهي، هذا يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن. أما الاعتقاد فلا عذر لك فيه البتة، تعتقد من كفره الله تعالى ورسوله يجب أن تعتقد أنه كافر، لكن هل يلزمك أن تبين؟ هذا قد يقضي فيه بعض طلبة العلم، لا لا يلزمك، وإنما ينظر فيه باعتبار المصالح والمفاسد. فقد تعتقد كفر أمة ولا يحتاج أن تبين، الناس قد لا يستوعبون أن تحكم على أمة من الأمم بأنهم كفار، مثلا دولة كاملة تقاول كفار، الناس لا يستوعبون، وحدث الناس على قدر عقولهم وما يدركون ويفهمون، حينئذ تعتقد، لكن لا يلزمك التصريح، لأن التصريح هذا يعتبر وإن كان قد يكون جزءا من الولاء والبراء، لكنه فيما يتعلق بديار المسلمين، وكذلك حتى من كان في دار حرب. ولذلك قال الله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقات. قال ابن عباس: التقية تكون باللسان، فيظهر لهم بلسانه أنه موافق وهو في الباطن مخالف. إذن الاعتقاد لازم، لكن التصريح هذا بحسبه، لأنه من قبيل أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا مرده إلى القاعدة وهي مصالح والمفاسد، فينظر فيه بحسبه. قال هنا: من عاداهم ولم يكفرهم. إذن حصلت العداوة، وقد يكون أبغضهم بقلبه، لكن البغض الذي يتعلق بالكفر يختلف عن البغض الذي يتعلق بمسلم قد عصى، فرق بين مسألتين. قال: ومنهم، هذا الرابع من المخالفين، منهم من لم يحب التوحيد، ما أحبه ولم يبغضه، يعني منزل بين المنزلات، لا حب ولا عادي، موحد غير موحد ما يعنيني، مثل بعض الناس الآن تقول وش دخلك، كفار مسلمون ماذا يعنيك. قال: إذن هذا النوع الرابع، من لم يحب التوحيد ولم يبغضه. ومنهم، هذا النوع الخامس، من كفرهم وزعم أنه مسبة للصالحين. كفر من؟ أهل التوحيد. لم يكفر من؟ لو كفرهم وزعم أنه مسبة، كيف يأتي هذا التعبير؟ كفرهم وزعم أنه مسبة للصالحين، كيف يكون مسبة للصالحين؟ الذي هو ماذا؟ التكفير. فكفر من كفر المشركين، موجود هذا، من كفر من يعبد محمد صلى الله عليه وسلم، قال أنت طعنت في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم فكفرك. هذا النوع الخامس. ومنهم السادس، من لم يبغض الشرك ولم يحبه. ومنهم أو النوع السابع، من لم يعرف الشرك ولم ينكره، ما عرف حقيقة الشرك، ما يدري ما معنى الشرك، لا أدري، ما معنى التوحيد؟ لا أدري، هذا ليس بمسلم. قال: ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره. ومنهم أو الثامن من لم يعرف الشرك ولم ينكره، هذا السابع. ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم ينكره، هذا الثامن. يعني عدم العلم بالتوحيد هذا نافل للأصل، عدم العلم بالشرك هذا نافل للأصل، لأنه يترتب عليه مفسد. إذا لم تعلم حقيقة التوحيد ما عرفت الشرك، وإذا ما عرفت الشرك ما كفرت بالطاغوت. تبي هذه متلازمة، بل هي مضمون، ليس التلازم خارج عن مدلول اللفظ، لا، بل هو معناه. إذا ما عرفت معنى التوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة، وهذا قد يدندن حولها من يدندن، لكن عند التنزيل هنا يقع النزاع. وكذلك إذا عرفت أو لم تعرف حقيقة الشرك كيف تتقيه؟ دخل معك ماذا؟ التوحيد والشرك، خلط بينهما. وإذا خلط بينهما ولم يميز بين النوعين، حينئذ حكم بالشرك على الموحد، وحكم بالتوحيد على المشرك. ولذلك تجد هؤلاء الآن يحكمون بالتوحيد على المشركين، عباد القبور مشركون بالإجماع، لا خلاف فيه بين أهل العلم. فحينئذ إذا حكم عليهم بماذا؟ بالتوحيد. هذا عرف الشرك ما عرف الشرك. إذن انتبه لهذا. تاسع، قال: ومنهم وهو أشد الأنواع خطرا من عمل بالتوحيد لكن لم يعرف قدره، يعني من أهل التوحيد مثل بعض طلبة العلم الآن الموحدون، يعرف التوحيد لكنه ما عرف قدر التوحيد، ولم يبغض من تركه ولم يكفرهم. ومنهم من ترك الشرك وكرهه ولم يعرف قدره ولم يعادي أهله ولم يكفرهم، هذا العاشر. وكلها سيشرحها شهد الرحمن الحسن رحمه الله تعالى. قال: وهؤلاء الأنواع العشرة، هؤلاء المخالفون عشرة، وكلهم ليسوا مسلمين. أنواع العشرة هؤلاء كلهم مخالفون في الأصل، لأنك إذا قررت أن دين الإسلام قائم على هذين الأصلين معناه ماذا؟ من لم يتحقق من لم يحقق الأصلين فليس بمسلم، والمخالف معناه ماذا؟ لم يأتي بالأصلين أو لم يأتي بواحد منهما أو تخلف وصف من أوصاف الأصلين. يعني العشرة هؤلاء يمكن أن تجمعهم في ثلاثة: إما أنهم لم يحققوا الأصلين، أو حققوا أحد الأصلين، أو حققوا الأصلين لكن بقي بعض الأوصاف، كل منهم حينئذ يكون ماذا؟ يكون كافرا. وهؤلاء قد خالفوا ما جاءت به الأنبياء من دين الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. هذه رسالة الشيخ رحمه الله تعالى، فبين فيها الأصلين وبين كذلك ما يتعلق بالمخالف في الأصلين. إذن هذا جملة ما يتعلق بهذه رسالة. وعرفنا فيما سبق أنه ليس لها اسم، لم يقف على اسم الله، ولكن اشتهرت بأوائلها، يعني بأولها، أصل دين الإسلام وقاعدته، هكذا يعبر عند أهل العلم، أصل دين الإسلام وقاعدته. مضمون الرسالة كما سمعت بين فيها أمرين: الأول أصل الدين، والثاني أنواع المخالفين. أصل الدين، وذكر أمرين وأوصاف للأمرين، وبين كذلك أنواع المخالفين. موضوع الرسالة كما كذلك بينا. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى مقررا لي هذه الألفاظ بدلالاتها، لأنه قد ينازع منازع فيما ذكره رحمه الله تعالى، لأنه قال المخالفون، ولا يلزم من ذلك أن يكونوا كفارا، صحيح أم لا؟ هو قال وأنواع المخالفين، هؤلاء المخالفون، ونحن قلنا هؤلاء كفار، من أين فهمت أنهم كفار؟ حينئذ لابد من نظر فيما يتعلق بمن أخذ عن الإمام، واضح هذا؟ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن كما في الدرر الجزء الثامن صفحة 264 أنه ما من أحد إلا وهو يدعي الإسلام لنفسه، صحيح؟ كل مسلم يقول أنه مسلم، والعبرة بالحقائق لا بالأسماء. حينئذ نثبت أنك مسلم. ولذلك دائما نقول في بعض المسائل التي يقع فيها النزاع، نحن الخلاف معكم ليس في كونك من أهل السنة والجماعة أو لا، الخلاف معك في هل أنت مسلم أم لا، لأن الإسلام له حقيقة شرعية بينها الله تعالى. إذا مردنا إلى الكتاب والسنة والتحقيق وصف الإسلام. قال رحمه الله تعالى أنه ما من أحد إلا وهو يدعي الإسلام لنفسه، فإذا كان كذلك قال ولكل قول حقيقة، الله أكبر، لكل قول دعوة حقيقة، يعني شيء يتضمن الإسلام لفظ وله مسمى، له مضمون، وهو الذي يقوم بالقلب ويقوم باللسان وبالعمل. حينئذ إذا ادعيت منك مسلم أنت مسلم، أنك سلفي، أنك من أهل السنة والجماعة، قلنا هذه أسماء ما أجملها وما أحسنها، رنانة، إذا سمع الإنسان يفرح بها أن يقول أنه سلفي وأنه إلى آخره. لكن العبرة بماذا؟ هل أنت سلفي بالفعل؟ هل أنت من أهل السنة والجماعة بالفعل؟ هل أنت مسلم أصلا بالفعل أم لا؟ فينظر في كل قول وحقيقة القول، ولكل قول حقيقة. قال: وقد ذكر شيخنا رحمه الله تعالى، من؟ شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ذكر تعريفا جامعا لأصل الإسلام، وعنى به ماذا؟ هذه الرسالة. ذكر تعريفا جامعا لأصل الإسلام. انتبه، فرق بين لفظين، وكان سيأتي الشرح لكن لعله قد لا يأتي بعضكم. يقول أصل الإسلام شيء وأصل الدين شيء، هما بمعنى واحد، وأصول الدين شيء آخر. أصول الدين هذه أعم من أصل الإسلام. أصل الإسلام الوصف الفارق بين المسلم والكافر، بحيث لو فات هذا الأصل فات وصف الإسلام، أما أصول الدين لا. ولذلك العقيدة الواسطية نقول بين فيها أصول الدين، يعني الأصول التي هي معتمدة عند أهل العلم. فكون الواجبات أركان الإسلام خمسة هذا من أصول الدين كذلك، فأصول الدين أعم، فينظر فيه بهذا الاعتبار. فإذا قال أهل العلم أصل الدين عنوا به ما يكون من وصف فارقا بين المسلم والكافر. قال: ذكر شيخنا رحمه الله تعالى تعريفا جامعا لأصل الإسلام، قال: وأصل دين الإسلام وقاعدة أمران، وذكرهما، ثم ذكر المخالفين كما ذكرنا سابقا. ثم قال شيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى: فيقال لهذا المسكين: تفطن في نفسك، هل أنت داخل في هذه الأنواع؟ فإن كنت فيها فما أسلمت حتى يثبت لك الإسلام. ها، مخالفون المراد به ماذا؟ ها، أفيدون يا كفار؟ نعم، المخالفون فيما ذكره رحمه الله تعالى في الرسالة السابقة، المراد به أن من خالف في أصل الدين ليس بمسلم. فإذا جاء متمسك بمتشابه كلام العلم، قال شيخ الإسلام قال أصل الدين وذكر الأمرين، ثم قال والمخالفون في ذلك، وذكر العشرة الأنواع. والمخالفة أعم من الكفر، ولا شك أن المخالفة أعم من الكفر، هو كلام سليم. حينئذ نقول هذا المراد بالخلاف هنا أراد به أنه فارق الإسلام، بمعنى أنه صار كافرا، ولا شك أن الكافر مخالف للمسلم، لأن الكفر خلاف الإسلام. إذن قول شيخ عبد الرحمن وهو تلميذ للشيخ الإمام رحمه الله تعالى: فإن كنت فيها، يعني من هذه الأنواع واحدة منها وأطلق، فإن كنت فيها فما أسلمت حتى يثبت لك الإسلام رحمه الله تعالى. وقال شيخ عبد الرحمن كذلك في المورد العذب الزلال: أن تعلم أن أصل دين الإسلام وأساسه وعماد الإيمان ورأسه هو توحيد الله تعالى الذي بعث به المرسلين، الذي بعث به المرسلين وأنزل به كتابه المحكم المبين. قال تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. تأمل هذه الآية سبحانه، قال الله تعالى أحكمت آياته، يعني محكم، ثم ذكر أول هذه المحكمات ما هو التوحيد. ولذلك أحكم المحكمات الذي لا يأتيه أدنى احتمال إلا عند أصحاب الهوى والزير هو توحيد الله تعالى. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. إذن عبادة الله تعالى وحصر العبادة في الله تعالى هذا أول المحكمات، بل هو أحكم المحكمات. فإذا جاء مدع قال عندي شبهة، قلنا لا، ليس كل من ادعى الشبهة قبلت منه كذلك. فحينئذ ادعاء الشبه في مثل هذه الأصل فيه عدم القبول. قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى بعد ذكر الآية: وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله، يعني ألا تعبدوا إلا الله. فإن أصل دين الإسلام ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع. وقد قال شيخنا رحمه الله تعالى إمام الدعوة الإسلامية والداعي إلى الملة الحنيفية: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران، وذكرهما. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابنه كما في الدرر الجزء الرابع عشر صفحة 204، قال: فالذي أوصيك به أخي تقوى الله تعالى وتدبر كتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء ومعرفة دينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله وحده ونفي الشرك في العبادة. يعني الأصل الأول أشار إليه بإخلاص العبادة، والثاني أشار إليه بنفي الشرك في العبادة، والبراءة منه وممن فعله ورضيه، يعني لابد أن تتبرأ منه براءة كاملة، ولزوم طاعته بإقامة فرائضه وترك معاصيه. فإن من وفق لذلك نال أسباب السعادة والفلاح، لأن هذا هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، وهو أصل دين الإسلام. أصل دين الإسلام هو مضمون الشهادتين كما سيأتي في كلام العلم، وقاعدته المستلزمة إفراد الله تعالى بالمحبة. إذن هذا كله يشير من كلام هؤلاء الأئمة إلى أن مراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الرسالة هو بيان مضمون الشهادتين. ولا شك أن من لم يأتي بالشهادتين أنه ليس بمسلم، فإن أتى بإحدى الشهادتين دون الأخرى ليس بمسلم. لو أتى بالشهادتين لا بالمعنى الذي أراده الله تعالى فليس بمسلم. إذن وافق ما ذكره رحمه الله تعالى، وكذلك الأوصاف المذكورة كلها سيأتي بيانها في كلام الشيخ الرحمن رحمه الله تعالى بالدليل. كل وصف ذكره من البراءة ونحوها سيأتي بيانه بالدليل. فالرسالة ثابتة بالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله تعالى، يعني ثابتة لفظا ومعنا ومضمونا. وأما العنوان الذي ذكره بعضه أصل دين الإسلام وقاعدته، هذا يأتي إن شاء الله تعالى بحثه، لأنه يحتاج إلى تأصيل وتفصيل، وكلامه فيه يطول. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.